بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا من نور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. نعود الى الحديث عن الضابط الثالث من ضوابط المصلحه المعتد بها شرعا، وهي ان لا تتعارض المصلحه مع سنه ثابته صحيحه من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحدثنا عن تعريف السنة وأنواعها، وذكرنا الفرق بين تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت كونه مبلغا عن الله يعني مفتيا، وبين تصرفاته صلى الله عليه وسلم في وقت كونه رئيس دولة ولي أمر المسلمين. نعم. ثم أوضحنا إجماع علماء الشريعة الإسلامية على أن المصلحة المطلقة لا المصلحة المعتمدة على نظير لها في القرآن يعني المعتمدة على القياس، المصلحة هذه المطلقة إذا عارضت السنة يلقى بها عرض الحائط ولا يعتد بها نهائيا. لأن ذكرنا أن في العلماء المعاصرين من روى عن الصحابة عن أمثال سيدنا عمر عن بعض الصحابة أن فيه من خالف النص إيثارا منه للمصلحة، فأي مصلحة المصلحة الغير منضبطة بضوابط القياس. ذكرنا الأمثلة التي اعتمدوا عليها في هذا الادعاء، وتبين لنا عند الحديث المناقشة أنهم يعتمدون فيها على جهالة يعني خطيرة نادرة، وهذا الأمر ينبغي أن يأخذ كل واحد هذا الكلام بعين الاعتبار. يعني جل العلماء اليوم الذين يتطاولون على كبار الأئمة أتوا من الجهالة التي يعني لا يعذرون بها نهائيا. ثم رأينا فيهم من يقول طيب مو بس الصحابي، الإمام مالك خالف النص إثارة منه للمصلحة، وذكر لنا بعض الأمثلة. المثال الذي ذكرناه وشرحناه موضوع إطباع الأم لطفلها، يقولون إن القرآن يأمر الأم بإرضاع ولدها، في حين إن الإمام مالك قال لا، إذا كان المجتمع العرفي يقضي أن لا تلزم بالرضاعة لا تلزم بالرضاعة، فترك الإمام مالك النص وآخر العرف عن مصلحة المجتمع. أين هي الآية التي أمر الله فيها المرأة بالرضاعة؟ قد قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، ربنا على هذا الكلام ولا داعي إلى أن يعيد مالك. وقلنا في فرق كبير بين هذه الجملة من الآية والجملة التي تليها وعلى الوالدات وعلى المولود له تسقهن والوالدات يرضعن أولادهن المحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الفرق واضح بين الجملة التي تلزم والجملة التي تخبر. الأولى إخبار والوالدات يرضعن أولادهن، الثانية فيها إسلام وعلى المولود له. خلاصة أجل، هل هنالك دليل مثال آخر؟ نعم، الإمام مالك أجاز ضرب المتهم حملا له على الإقرار، متهم بالسرقة. قالوا الإمام مالك أجاب ضربه لكي نحمله بذلك على الإقرار، والمتهم بأي شيء آخر يجوز له الإمام أن يكلف من يمسه بعذاب إقرار حملا له على الإقرار. ووقفنا عند ذلك، كنا سنفصل القول في هذا اليوم. نقول أولا، أما الإمام مالك فما قال إلا نقيض هذا الكلام، عكس هذا الكلام قاله في المجرد. سئل عن الرجل يتهم بالسرقة فيضرب أو يهدد، يؤم يهدد فيعتبر، هل يعتد باعترافه؟ قال الإمام مالك لا، بل يقال، كلمة يقال يعني يبطل اعترافه، يلغى اعترافه. كلمة يقال من أقال البائع الشاري في عقد الشراء، يعني ألغى حتى يقر آمنا مطمئنا. طيب هذا الكلام من أين جاء؟ هذا رأي ذهب إليه سحنون من أصحاب الإمام مالك. وسحنون عندما أخذ بهذا الرأي لم يكن معتمده، يعني دليله في ذلك إيثار المصلحة على النص أبدا نهائيا. إذا ماذا كان دليله؟ دليله الحديث، دليل سحنون فيما ذهب إليه طبعا وخالف إمامه. الحديث، ما هو الحديث الذي اعتمده سحنون؟ في غزوة خيبر عندما تم، يعني وضعت الحرب أوزارها وتم الصلح بين المسلمين ويهود خيبر، كان الاتفاق على أن يجزى اليهود ولا يحملون معهم إلا ما تحمله الزمان، نعم، أما ما خط حمله من صفرة بيضاء أموال فذلك كله يترك. النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن حيي بن أخطب النضري، وكان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان غنيا كبيرا، له أموال ذهب فضة وله حلي، فقال له رسول الله ما فعل مسك حيي؟ مسك عبارة عن الكيس الكبير من جلد كان فيه أشياء، صحف ومال وذهب وفضة، فقال ذهبت به الحروب والنفقات. فقال عليه الصلاة والسلام الوقت أقرب من ذلك والمال كثير. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من نزه بعذاب. فقال والله أنا شفت صبيا يلعب في هذه الخربة، لا أدري إذا كان هنا شيء ولا لا. فذهب أصحاب رسول ذلك المكان وحفروا وإذا بمسك حيي مدفون في ذلك المكان. سحنون استدل بهذا الحديث، إذا هو لم يستدل بالمصلحة بشكل من الأشكال. هنا نقول طيب إذا كان هذا الحديث صحيح، الحديث صحيح، لماذا لم يقل به مالك؟ فعلا هذا كلام آخر، لماذا لم يقل به الإمام مالك؟ الإمام مالك له في هذا وجهان اثنان، هذان الوجهان منعاه من أن يقول بما قاله سحنون. الشيء الأول أن اتهام النبي عليه الصلاة والسلام لعم حيي بن أخطب بالكذب غير اتهام عنه، فعندما يقول رسول الله لا أنت عم تكذب الوقت أقرب من ذلك والمال أكثر، هذا رسول بلغ بهذا بخبر من عند الله سبحانه وتعالى. إذن الآن عم حيي بن أخطب ليس متهما واتهامه قابل لأن يكون هو بريئا أو لا يكون بريئا؟ لا، ثبتت عليه شهادة من تعدل شهادته لا بأربعة بل بأكثر، واضح؟ فلا يقاس على شهادة رسول الله أو على اتهامه له اتهام أمثالنا ممن لا يعرفون بالغيب، واضح هذا الكلام؟ وهذا من قبيل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعد العدة ليذهب إلى مكة فاتحا أنبأه الله عز وجل وحيه بخبر ذلك الصحابي الذي أرسل مع امرأة خبرا إلى بعض زعماء المشركين في مكة أن محمدا قد أعد العدة لكي يأتي إلى مكة الفاتحة فخذوا حذركم. نعم، النبي أخبر بهذا طبعا لا كان في اتهام ولا في دلائل، فأرسل عليه الصلاة والسلام سيدنا علي والمقداد بن الأسود وأمرهما أن يعدوا بسرعة، فإذا وصل إلى مكان اسمه روضة خاص فلسوف يجدان هناك ضعينة من امرأة متنقبة ومعها رسالة، كل هذه الرسالة هل هذا اتهام؟ هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى له. فذهب يعدوان بخيليهما إلى أن وصل إلى هذا المكان، وإذا بامرأة هناك تستريح، سألوها عن الرسالة فأنكرت، فقال لها سيدنا علي لتخرجن الكتاب أو لنلقي النسيح، فعن فتشه فألقى أخرجت رسالة من عقيصة عقائص شعرها. طيب الآن هل يمكن أن نقول بما أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الإذن لسيدنا علي وإفلال بالإيذاء لأن فيها هذه المرأة إذا أنكرت نقدر نقيس أي قاضي من القضاة أي رئيس من الرؤساء بهذا الأمر؟ لا، لأنه موقف الرسول من هذه المرأة ليس موقف المتهم ولكنه موقف الذي أنبأه الله عز وجل بهذا الأمر. فالإمام مالك قال أنا لا أستطيع أن أقيس هذا على ذا، كم وكم من فرق. نعم، ولو أن رسول الله لم يتلقى خبرا عن ربه في هذا مستحيل أن يضرب أو يؤذي أو يهدد متهما لم تثبت عليه. نعم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا القاعدة القائلة أن المتهم بريء إلى أن يدع. هذا هو الدليل الأول للإمام مالك الذي نعم قال به سحنون فقط لأخذ الرأي المخالف. الدليل الثاني أنه هذا العمل أصلا من المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون داخلا في تصرفاته صلى الله عليه وسلم بالإمامة، بوصف كونه إماما تصرف هذا التصرف، يعني حتى مع إبلاغ الله عز وجل له في هذا الأمر هو إن رأى المصلحة نعم عرضه للعذاب، وإن رأى المصلحة أن لا يعرضه للعذاب بطريقة أخرى يصل إلى الحق، فله الحق أن يتصرف حسب ما تقتضيه السياسة والمصلحة. فهذان الوجهان هما اللذان جعل الإمام مالك لا يتفق مع سحنون. طيب أصحاب الإمام مالك، أصحاب الإمام مالك كلهم على نبيه، سحنون هو الذي تطرد فيها. إلى ما انتهينا في هذا الموضوع؟ انتهينا إلى أولا هذا خطأ فادح كبير وجعل تفوح رائحتها السيئة من هذا الكلام الذي ينسب لا إلى سحنون إلى المالكية. نعم، صحيح الإمام مالك ما قال هذا بل قال النقيب ذلك، ثم المالكية ما قالوا ذلك، قال ذلك رجل واحد اللي هو سحنون، ثم سحنون لم يعتمد في هذا على ما قلتم وهو المصلحة، وإنما اعتمد في هذا على اتباعنا بالحمد. على أن عندما نناقش نجد أن رأي الإمام مالك في هذا أقرب إلى الأدلة وإلى النص. هذا الكلام واضح، نقرأ النص. نعم. على معنى الإنشاء، إذا فسرنا هذه الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء فقد نقلناها من الحقيقة إلى المجاز. والقاعدة الأصولية المتفق عليها أن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا عند وجود دليل يلجئنا إلى المجاز. هنا في دليل لكنه لا يلجئ. دليل شو الدليل؟ انه وطائي المفروض ياخذ اغنيه ترضى طفلها. يمكن تكون هذه الجمله مجاز، يعني هي خبر في الظاهر ولكنها بمعنى الانشاء. لكن تاتينا القاعده الاخرى، لا يجوز لنا ان نخرج الجمله من معناها الحقيقي الى المجاز الا عند الضروره. الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يصرف إلى المجاز إلا للضرورة. فهذا هو الذي منع مغتمنا مالك غيركم غير الإمام الشافعي والإمام حنيفة والإمام محمد، ما قالوا نؤل والوالدات يرضان أولادهن للإجابة، ما قالوا ذلك كما شرحنا مستدلين بأدلة أخرى على أن الرضا حق لها، ولا يجوز للزوج أن يأتي بمرضع إلا بإذن الزوجية. لكن الإمام مالك فقط هو الذي قال احتمال أن تكون الآية من قبيل الإنشاء فهي مجاز، وأن تكون على بابها من قبيل الإخبار فهي حقيقة. كلا الاحتمالين واردان على مستوى واحد، إذن هي من قبيل المجمل. توقف وانتظر الأدلة الخارجية لترفع الإجمال. ذكرنا ذلك، هذا ما يمنعنا. طيب، إذا نقرأ النص. وأما الفتوى بسجن المتهم بالسرقة وضربه ليعترف فإسناد ذلك إلى مالك غير صحيح، وإنما هو رأي خاص مستحنون، وسنذكر تحقيق ذلك مفصلا في بعض المصالح المرسلة إن شاء الله. على أن هذا القول ليس مصارما لنص في السنة، بل هو في اجتهادين سفنين اتباعا له ومتبع للسنة. فقد ورد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صالح آل خيبر على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفاء والبيضاء، وأن لا يكتموا شيئا ولا يبينوا شيئا، كان لحليهم يقطب حلي ومال ومسك، ومسك مسك يعني كيف كما قلنا كبير من جلد، فغيبوه عن المسلمين. فقال رسول الله لعمي حيي بن أخطب: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ قال: ذهبته النفقات والحروب. قال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفعه رسول الله إلى بعض الصحابة فمسه بعذاب، فأشار إلى خرية هناك وقال: قد رأيت صبيا يطوف هنا. فذهبوا إلى حيث قال فوجدوا المسك في خرية. هذا ما استدل به صحيح، إذا لم يستدل به المصلحة. ففي مثل هذا الحديث ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد لترجيح أنه من قبيل التصرف بحكم الإمامة، وأن على الإمام من بعد الرسول أن يتأسى به في تحري المصلحة واتباع الحق. إذن هذا اجتهاد لسحنون بابه مفتوح سواء أيدناه أو لم نؤيده. على أننا لا نقول إن هذا القول هو الراجح، ولكن ما نريد إيضاحه هو أن مبنى هذا الاجتهاد ليس تخصيص النص بالمصلحة كما توهم البعض، بل هو اجتهاد في فهم النص نفسه. في إشكال؟ على أن هذا لا ينافي أن المالكية يأخذون بالمصالح المرسلة ويعتمدون عليها في كثير من الفروع إذا لم تكن معارضة لنص من الكتاب أو السنة، والتفصيل في ذلك قلنا آت فيما بعد إن شاء الله. بقي أن نقول شيئا. سيد يا أخي الدواليبي من حكى الكلام لك؟ هو إذا قال هذا الكلام الدواليبي كان يدرس في كلية الحقوق وله كتابة المدخل الفقهي وكذا، نقل هذا الكلام عن كتاب الشيخ أبي زهرة في بيان فقه الإمام أحمد. أبو زهرة رحمه الله له عدة كتب هامة، الإمام أحمد كتاب اسمه الإمام أحمد، الإمام مالك كتاب أحمد أبو حنيفة، كتاب رابع الإمام الشافعي، كتاب خامس ابن تيمية، نعم ألف فيه تراجم هؤلاء وبيان مذاهبهم وأصول مذهب كل منهم وهكذا. فرجع دكتور الدواليبي رحمه الله إلى كتاب الزهرة في بيان فقه الإمام أحمد، استل هذا المعنى من عبارة فهمها خطأ من كلام أبي زهرة في كتاب الإمام أحمد، لكن لو رجع إلى كتاب مالك لأبي زهرة لوجد نقيض هذا الذي ينقله. شايفين الجاني مهم بكثير من الأحيان من عدم تحرير النقل، كثير من الطلاب الدراسات لما ينقلوا ما يعرفوا كيف ينقلوا، والبعض يتعمد انه يكون هو ناقل من شيء واحد من المعاصرين، مثلا من الدواليبي، الدواليبي ناقل عنه عن كتاب ابو زهره، هو كان يقول راجع ابو زهره، انت ما رجعت ابو زهره، انت رجعت لمن نقل لك عن ابو زهره، هذا غلط كبير. بقي هذاك مو فهمان كلام ابو زهره او ما نقلوا عنه راسا، كثيرون هم طلاب الذين يؤلفون رسائل الدكتوراه والماجستير بهذه الطريقه. قلنا لواحد من المعاصرين لا انت عاد رجع كتاب كذا كتاب كذا كذا، يعود يكتب المراجع وما بيتعب حاله يروح للمراجع نفسها. نعم. فلو رجع الدكتور الدواليبي الى كتاب ابي زهره في ترجمه مالك لوجد هذا الذي نقل، ولراى عكس ذلك تماما، ولراى كلام الشيخ ابو زهره وهو ينقل عن مالك شده ورعيه وتمسكه بالنص وعدم قبوله حتى المصلحه القياسيه اذا لم يكن النص المعارض له نعم قطعية دلالة وقطعية نعم. فنرى العبارة. ثم إن الدكتور الدواليبي أحال في النص الذي نقلناه من كتابه إلى كتاب أحمد بن حنبل للأستاذ أبي زهرة، والأستاذ أبو زهرة لم يتحدث هناك عن مالك وحكاية تخصيص السنة بالمصلحة إلا عبارة وجيزة لا تدل بحال على ما فهمه الدكتور الدواليبي. ولو رجع إلى كتابه مالك لوقف من كلام الأستاذ أبي زهرة على عكس ذلك، ف في تفصيل واضح، حتى إنه ليرد على من دعا أن مالكا كان يرى تخصيص خبر الآحاد بالقياس مطلقا، ناهيك عن المصلحة المجردة أو المرسلة، ويقول في هذا الصدد من أبزار وبعد هذا التتبع بأقوال أولئك العلماء الممتازين في التخريج في الفقه المالكي لا نقر ما تشير إلى ترجيحه عبارة القرافي، وهو تقديم القياس والمصلحة المجردة، وهو تقديم القياس على خبر الواحد على الإطلاق، بل نرى أن القياس يقدم على خبر الواحد إذا ثمت مين القياس على خبر الواحد، بل نرى أن القياس يقدم على خبر الواحد إذا ثمن مضبوط القياس، إذا ثمد القياس على قاعدة قطعية ولم يكن خبر الواحد معاضدا بقاعدة أخرى قطعية. قياس مو بس يشبه مسألة في عليها نص القرآن، كمان القياس تؤيده قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية. هذا القياس قول من رجح القياس هنا على الخبر الواحد، وبشرط ما يكون كمان بالمقابل في قاعدة أخرى تؤيد وتعظم الخبر. هذا مذهب الإمام مالك. نعم، بل نرى أن القياس يقدم على خبر الواحد إذا اعتمد على قاعدة قطعية ولم يكن خبر الواحد معاضدا بقاعدة أخرى قطعية، وإنما قدم القياس في هذه الحال. هذا كلام أبو زهرة، لأن خبر الآحاد يكون معارضا للنصوص التي استنبطت منها هذه القاعدة والأحكام المتضافرة التي وردت من الشارع الحكيم والتي تكونت من هذه القاعدة حتى صارت من الأصول للفقه الإسلامي. يعني أن الشيخ وزارة محلل مذهب الإمام مالك فيقول المصلحة المطلقة أكيد هي إذا عارضت النص بنكب المصلحة ناخذ النص، لكن إذا مصلحة مستندة إلى علة قياسية، يعني مصلحة تشبهها مصلحة المنصوص عليها في القرآن أو السنة، أي مصلحة مدعومة، نعم، هل الإمام مالك يرجحها على الحديث اللي هو خبر واحد؟ قال كمان لا، إلا إذا كان القياس مستندا بعد صحته وتوافر أركانه إلى قاعدة، وما في مثل هالقاعدة عم تدعم الخبر الواحد. لكن إذا كان خبر الواحد خالي عن القواعد التي تؤيده والقياس هو الذي يدعم، ساعتها منقدم القياس. فالدكتور الدوالبي عم يحكي هالكلام أنه مالك كان يرجح المصلحة على النص، النص على المرسلة والنص على القياسية، وينقل ذلك عن أبو زهرة. ما هذا كلام أبو زهرة؟ نحن يعني لا نتهم الأشخاص الذين نروي عنهم بقلة الدين والتلاعب، لكن نتهمهم بالجهل. ما لسنا نملك أن ننقل نية سيئة، لا، لكن الجهالة تفعل أشد مما تفعله النية السيئة. نعم، وهذا مهم جدا ولازم نعرف المعنى، لأن اليوم حجة أكثر الذين يريدون أن يغيروا الدين حجتهم لا يقين إحنا ما عم نغير، والصحابة كيف كانوا عم يرجحوا المصالح على النصوص. نعم، ومعتمداتهم هذه النقول التي نحن نفندها الآن كده واحدة.
نعم. الإمام أو ما ينوب عنه القاضي يجوز له يعني أنه في النتيجة يجوز له يعذب الشخص الخطيع أكثر ولا لا؟
لا. ليش؟ لأنه نحن بنقول رأي السحنون رأي مرجوح وكل المالكية خالفوه. باب الفتوى من آداب الفتوى لا يجوز للمفتي أن يفتي بمذهب ضعيف أبدا. لو يعمل حمل عمل النفس ممكن في الحالات الخاصة يعمل بعمل ضعيف، لما بده يفتي الناس المجتمع بده يفتي بالرأي الراجح. هذا في هذا العصر، لأنه اليوم المفاتي كلهم هيمان المفاتي ناقلين. تعبير المفتي، كلمة المفتي هي في الأصل تساوي كلمة مجتهد، يعني المفتي الحقيقي لا يكون مفتيا في شيء إلا وهو مجتهد فيه، وإلا لا يقال عنه مفتيا. فيقال هذا مفتي يعني مجتهد، لما بيكون مجتهد ساعتها ما بيقلد سأنون، هو من عنده يجتهد ويعتمد على أدلة من عنده حسب ما يرى، فإن رأى أن مستنداته قوية تؤيد ما قاله سأنون مو اتباعا للسأنون، لكن كمجتهد صادف رأيه رأي سأنون بجوز. أما اليوم مثلا لما سمع عن اليوم من يسمون بالمفتين في أحسن أحوالهم، أحسن أحوالهم هم ناقلون. يعني لما بسأل المفتي مثلا عن مسألة في الاقتصاد في الزواج في أمر من هذا القبيل، رأس لديني الجواب كذا وكذا كما قال الإمام الشافعي في كتاب الأم بالمفروض، وكما قال الإمام أبي حنيفة، وكما قال كذا راجع فيه. فإذا ما نقل فتوى مجلس أي نعم لنا، أنت لست مجتهدا، فإن لم تكن مجتهدا فأنت إذا ناقل، لك أن لا تنقل مذهبك، بصير يأخذ من أي مذهب آخر ما لشيء. مثل ما الواحد بحاجه له، مو ملزم انه يطبق هو شافعي على طول ما يترك الشافعي، لا بجوز له. لكن بس لما بدك تقلد الامام ابو حنيفه بدك تعرف كيف تقلده، تعرف مذهبه تماما في هذا الامر، واضح فيه؟ نعم. فاذا اليوم ما في مجتهدين، لذلك هذا لا يجوز. بده يتبع الراي الصواب او الراي الراجح، والراي الراجح هو ما ذهب اليه الجمهور. والله يعني لما تعرف وتصدق ما أقوله الآن، إذا كان لك ثقة بكلامي يعني أنه اعتمد على عبارة وجيزة لا تدل بحال على ما أقول، طيب ليش تدفعها هذه العبارة الوجيزة؟ نعم أنا قرأت كلامه هنا وهنا، ليس في هذا إلا الجهل، ما منول الترميق، هو جاهل بما قاله في كتابه الإمام أحمد، وجاهل بما مو جاهل وقال ما شافه هذا أبو زهرة في كتاب مالك. نعم. فما في مصلحة أنه مع ذلك فضل أرى كتاب أبو زهرة في الإمام أحمد فيما يتعلق برأيه في المصلحة المرسلة، هل يأخذ الإمام أحمد بالمصلحة المرسلة؟ لا. نعم. الإمام أحمد في هذا متشدد أكثر من مالك بكثير.
الطالب
يقول
يريد القاعدة القطعية المذكورة هنا فقط أصولية بعبارة ما هذه القاعدة حتى طارت من الأصول للفقه الإسلامي وليست قاعدة فقهية، فكيف تصل القاعدة الفقهية؟
ما نسي نحن نقول هذه قاعدة أصولية استند إليها الإمام مالك في قوله بأن القياس يرجح على خبر الواحد. واضح كيف؟ من صدر قاعدة أصولية، لكن قاعدة أخرى كذلك لا فرق. القواعد التي ترجح حالة في حالة التعارض جانبا على جانب، إما أن تكون قاعدة أصولية وضحكي مثل قاعدة اللفظ المطلق يحمل على الإطلاق، مثل اللفظ المطلق يحمل على الفرد الكامل، اسمه قاعدة أصولية. كذلك تكون هذه القاعدة تلعب هذا الدور في الترجيح لما تكون قاعدة فقهية، قاعدة فقهية مثلا الضرر لا يزال بمثله، نعم إذا زال المانع عاد الممنوع، واضح كيف؟ إذا ضاق الأمر اتسع، هي كلها قواعد فقهية. معروف الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية؟ فأي واحد منهما كان مستندا للقياس يرجح. الآن انتهينا من الحديث عن تعارض المصلحة المطلقة مع نص من السنة، وتذكرون ماذا نعني بالمصلحة المطلقة؟ مصلحة ظهرت أمامنا تحقق مقصدا من مقاصد الشارع، إما الدين أو الحياة أو العقل أو النسل أو المال، وهذه المصلحة التي تحقق مقصدا كليا من هذه المقاصد ليس أمامها لا شيء يدعمها ولا شيء يعارضها أبدا. كنا نتكلم الآن عن هذه المصلحة التي تتعارض مع نص من السنة، عرفنا تفصيل الجواب وإلى الآن جاء دور الحديث عن مصلحة لها شبيه بنص من القرآن أو نص من السنة، يعني مصلحة قياسية يسمونها مصلحة. الآن ما في عليها نص على خصوصها بالقرآن ولا بالسنة، لكن دورنا بالقرآن والسنة شفنا بالقرآن مصلحة قريبة منها إلها حكم، وهي مثل تجمع بينهما اللي واحدة المصلحة البرانية، شفر مدعومة نسميها مصلحة قياسية أو مصلحة لها تشترك مع مصلحة تشبيهها في القرآن أو السنة بجامع العلم المشترك. الآن هذه المصلحة المدعومة ماذا نقول فيما إذا تعارضت مع خبر أحد حديث من الأحاديث الصحيحة لكن مو المتواترة الأعلى؟ هنا نقول إما أن يكون التعارض بينهما تعارضا كليا أو تعارضا جزئيا، معروف الفرق بين التعارض الكلي والتعارض الجزئي، يعني ممكن نشوف المصلحة والخبر الأحاد ما بتعايش اليوم، يا بدك تأخذ المصلحة وتترك النص، يا بدك تأخذ النص وتترك المصلحة، هذا اسمه تعارض كل تقاطر ما هيك؟ أو يكون التعارض يعني المصلحة ممكن أن نجمع بينها وبين خبر الآحاد هذا بالطريقة التالية، خبر الآحاد عم يتحدث عن حكم عام جدا، بس المصلحة اللي عم تعرضها عم تتحدث عن حالة خاصة. هون بإمكان تشوفوا تقول والله الخبر الآحاد صحيح والمصلحة صحيحة، والمصلحة قياسية مستندة إلى نص كامل، شلون صحيحة؟ نجي نجمع بيناتهم نقول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيما عدا هذه الحالة التي دلت عليها المصلحة القياسية، ونقول نطرح من عموم الخبر الحالة التي تدل عليها المصلحة الجزئية، فهذا اسمه تعارض، لكن تعارض جزئي ما هو تعارض كلي. نحن الآن سنبدأ نتكلم عن المصلحة القياسية التي تعارضت تعارضا كليا مع خبر من أخبار الحياة كلها. ما مثل المعنى هنا؟ إذا رأينا هذا القياس بالإضافة إلى توافر أركانه وشروطه مدعوم من طبعا القياس مطلع قياسي مدعومة بالإضافة إلى ذلك بقاعدة فقهية أو قاعدة أصولية، ساعتها نقدم المصلحة القياسية على خبر الآحاد. نعم طيب، وهذا ما يراه المالكي وكثير من الفقهاء. طيب يا ترى احنا بهالحال شو سوينا؟ يعني رجحنا المصلحة على النص؟ لا مهم، لأنتوا إذا فيكم من درس المصطلح الحديث، درس معنى الحديث الشاذ. شو هو الحديث الشاذ؟ الحديث الشاذ هو الذي كان سنده صحيحا ما في إشكال، لكن متنه خالق قاعدة من القواعد الفقهية أو الأصولية، أو خالف حديثا أقوى منه. ساعات الحديث الضعيف حديث الذي هو أقل قوة من ذاك صار شو اسمه؟ شاذ. فهذا يقول هذا الحديث انطبق عليه معنى الحديث الشاذ ولذلك أصبح ضعيفا فنحن نأخذ به. واضح كيف هذا الكلام؟ هذا متى؟ عندما يكون القياس المصلحة القياسية، مصلحة قياسية، مصلحة قياسية توافرت فيها شرائط وأركان القياس. ثم كانت هذه المصلحة القياسية مدعومة بقاعدة من قواعد الفقه أو الأصول، في حين خبر الآحاد ما فيها الدعم دائله. هنا نقدم المصلحة القياسية، أي مصلحة مفصلة، مصلحة قياسية. نرى الفقرة من الكتاب حتى ما نبحث يعني. المصلحة المدعومة بشاهد في سبعة. نعم في وقت. النوع الثاني من المصلحة ما كان مدعوما بشاهد من أصل في الكتاب أو السنة، أي ما اعتمد على القياس الصحيح. فمثل هذه المصلحة إذا خالفت مقتضى السنة يكون من قبيل القياس الذي يخالف النص، فينظر حينئذ في نوع التخالف بينهما، فإن كان تضادا ومعارضة وكان النص المعارض قاطعا في دلالته وثبوته كصريح الكتاب والمتواتر من السنة بطل القياس وحرم الأخذ به إجماعا. لهون واضح الكلام؟ طيب، إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه، لأنه من شروط صحة القياس أن لا يعارضه نص قطعي متواتر قطعي تواتر وسنة، وذلك كمحاولة قياس الربا على البيع أو السلام. واحد قال نعم الربا ورد نص بحرمته، لكن يعني يا أخي عنا حالات تشبه السلام تشبه البيع، فأنا أقيس الربا على مثلا البيع التقسيط، أقيس الربا على السلام. وأنا لما قصت الربا على السلام تعارض هذا القياس مع قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، انهار هذا القياس. أما إن كان النص المعارض غير قطعي وذلك كخبر الأحد وهو ما يدور حديثنا حوله الآن. فالنظر في مآل التعارض بينهما خاضع في جملته للاجتهاد، وهو اجتهاد في تنسيق نصوص الشريعة بعضها مع بعض والوقوف على كيفية الفهم منها لا في ترجيح مصلحتين على نص. ومن المناسب أن نذكر خلاصة آراء الأصوليين في مثل هذا التعارض، إذ من شأن بيان ذلك أن يكشف الغموض الذي قد يكتنف الفرق لدى البعض بين معارضة القياس للسنة الظنية ومعارضة المصلحة المجردة لها، حتى إنهم لا يجيزون الثاني حيث يجيزون الأول. إنهم مين؟ بعض الجهال. فنقول ذهب أكثر الأصوليين وهم شافعي والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن خبر الآحاد مقدم على القياس مطلقا، سواء أكانت العلة أو الأصل قطعيا أم لا. قال صاحب جمع الجوامع عند تعداده لشروط الفرع في باب القياس، وأن لا يقوم خبر واحد على خلاف عند الأكثر فيقدم عندهم، يعني خبر واحد على القياس، وإليه مال صاحب مسلم الثبوت وشارحه من الحنفية قال: ومن شروط الفرع ألا ينص على حكمه، وإلا لم يجد القياس، لأن النص مقدم عليه عند المعارضة بالقياس. هذا كله وقت يكون التعارض جزئي ولا كلي؟ كله. وقت يكون التعارض كله، الشافعية والحنفية والحنابلة قالوا نعم النص ولو كان خبر آحاد يقدم على القياس، لأنه ما في مجال للتوفيق. نعم. ودليله في هذا ما ذكره البناني على جمع الجوامع، هذا في أصول الشافعية، ويمثل في الأصول الأحناف فقط قد يختلفون عن الجمهور، أما الحنابلة والشافعية والمالكية أصولهم واحد، قواعد أصولهم واحد، مشكلة. قال نعم: وتمسك الجمهور بأن خبر الواحد أصل بنفسه يجب اعتباره، لأن الذي أوجب اعتبار الأصل المقيس عليه نص الشارع عليه، وذلك موجود في خبر الواحد فيجب اعتباره. المهم خبر الواحد أقوى من القياس عند التعارض المتقاطع. ومن أشهر الأمثلة على ذلك حديث الذي بين معنى تمام، حديث: لا تصدوا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظر بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر. قال كان في بعض يبيع الشاة يسمى أن هذه الشاة حلوة ما شاء الله، وكان كل يوم كيلو كيلو لبن تعطي، فبيروح بجمع اللبن في ضرعها ومنها من الحل فترة، وبينزل عسل يطلع هيك المغش فيها، هذا اسم الإبل أو الشاة المصرة، إن كان إبل ولا شاة. باعها واشترى واحد مغش، بعد ما حلب لك نهار الثاني قال ما في، هو بخير النظر بخير، يعني لحاله يلا ماشي الحال اشتريت من سكة أو يعيدها. طيب عادة والحلبات اللي حلبون وشربون شو بيساوي؟ يعيد إلى صاحب هذه الشاة صاعا من تمر. هذا الحديث يتعارض مع قياس من القياسات الثابتة. القياس يقول إذا استهلك إنسان حقا لغيره مثل هذه الحالة وكان هذا الشيء المستهلك مثليا يدفع مثله أو قيمته وهذا أو قيمته هون مثلها حميد يقدر يجيب له مثله فالقياس على هذا الذي ذكره رسول الله الخراج بالضمان أنه يجيب له حليبات أنت هون يرجع له هذا القياس لكن هذا الحديث عارض القياس معارضة كلية ولا جزئية كلية لا كلية كلية ليش؟ لأنه الشاة والإبل دائما الحليب اللي بيعطوه مثلي مثلي ولا حالة لا هون مو مثلي دائما مثلي طيب والنبي عليه الصلاة والسلام قرر قاعدة مو في الإبل والشاة لكن عموما أن الخراج بالضمان إذا واحدا غنم طعام شيئا نال مغنما فمغرمه عليه على من نال المغنم بس مغرمه بإيش ليكون بالضمان ضمان مثل ما أخلص في هذه الحالة من قيس الإبل اللي صاحبه عمل فيها هيك وغش المشتري من قيس عليها لما جينا لقيس لك عرضها حديث لا تصبوا الإبل اللي أرينا فيها فالتعارض الحقيقة كله سؤال العلماء فقهاء الشافعي والحنابلة والحنفية قالوا هذا الحديث أصلا برأسه من أول الخراج بالضمان بكل الأمور نعم استعار كتاب من واحد أتلف له الكتاب موجود فيه. نفس الكتاب روح يقول له الكتاب كله يعطيه نعم كل شغلة هيك نعم زجاجة كأس ومكان أتلفها شيء مثلي درجة مثله إلا هذا الذي قاله رسول الله في تصفية الإبل فهذا الحديث يعطينا حكما خاصا به وهو أن من اشترى شاة مصفاة وأتلف لبنا شرب أو نحو ذلك فعليه لا أن يعين مثل الحليب لكن يبقى في صاع من تمره هذا مثل شو سوينا قدمنا خبر الآحاد لأنه أصلا برأسه نعم وسنجد هذا ما ذهب إليه المالكية أيضا في هذا أصلا طيب الآن ابن الحاجب من المالكية وله كتاب مشهور في الأصول مختصر ابن الحاجب المعروف ابن حاجب من المالكية جاب إلى ثلاثة آراء للمالكية في هذا الصدد نعم هذه الآراء المالكية يعني ثلاثة آراء الحقيقة وهذا أراها كله بالنص إذا وجدت فيها إشكال مشرحة إذا ما فيها إشكال مشرحة الصورة الأولى يعني ثلاث صور
نعم حديث لا تصر الإبل هذا خبر أحد تعارض مع مين؟
تعارض مع قياس تعارض مع مصلحة قياسية يعني المصلحة تقتضي إذا واحد أتلف لك سور أنه يجي يضمن السور مصلحة هي؟ مصلحة مدعومة بقياس ولا لا؟ مدعومة بقياس النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان خرج عن استغلال الفائدة استغلال الفائدة أخذ واستفاد وأتلف مثل ما تلفت إذا تعطي الضمان واضح كيف نعم وفي مثل حكاية قاعدة الغنم بالغرب بالغرب نعم فهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام دعم المصلحة العامة أن كل ما واحد أتلف متاعا بشخص بغصب أو بإستأجر راح أتلفه نعم بتقصير منه يضمنه فكيف يضمن؟ يضمن مثله مصلحة عامة مدعومة بالتوفيق